بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي النوع الأول من أنواع الطعن في الراوي وهو الكذب. وحديث الكذاب ماذا يسمى؟ موضوع، والموضوع هو الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله أمورا يعرف بها الوضع في الحديث، منها إقرار الواضع، من القرائن ما يؤخذ من حال الراوي، يعني من خلال القرائن المحتفى بتحديثه بذلك الحديث. نعم. نعم، ما يؤخذ من حال الراوي وما يؤخذ من حال المروي. حال الراوي كما سبق التمثيل بقصة مأمون بن أحمد، سبق أن الصحيح أنها قصة من؟ أحمد بن عبد الله اليويباري. طيب، وغياث بن إبراهيم أيضا قصته مع المهدي. ما يؤخذ من حال المروي كان يكون مناقضا للقرآن أو للقواعد الشرعية، السنة المتواترة مثلا، الإجماع القطعي، صريح العقل، وهكذا. وذكر الحافظ أن المروي الذي هو الحديث الموضوع تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف أو حكماء. قال رحمه الله تعالى: والحامل للواضع على الوضع. الآن يبين الأسباب التي جعلت بعض الناس يكذبون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمدون ذلك. قال: والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة. الزنادقة جمع زنديق، والزنديق عند جماهير العلماء هو المنافق الاعتقادي، المنافق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فوضع كثير منهم الأحاديث لأجل الطعن في الشريعة الإسلامية، لأجل الطعن في الإسلام. وقد كان الخلفاء قديما يتتبعونهم ويقتلونهم، وقصة ذلك الذي جاء به إلى هارون الرشيد مشهورة. أمر بقتله فقال: تقتلوني قد وضعت في دينكم 4000 حديث، تحل الحرام وتحرم الحلال، أو بهذا المعنى. قال: نقتلك ويقيد الله لها الجهاب إذا كان أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك ينخلونها نخلا. شاهد أن هؤلاء الزنادقة غرضهم من ذلك الطعن في الشريعة الإسلامية. قال: أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين. نعم، وهذا من الأسباب التي حملت قوما على الوضع والكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، غلبة الجهل. والمقصود بالمتعبدين أي الذين يظهرون الزهد والعبادة. وينسبون إلى ذلك. فبسبب غلبة جهلهم رأى بعضهم تقصير الناس في بعض الطاعات، فجعلوا يضعون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ترغيب الناس في تلك الطاعات، وهذا من الجهل، من الجهل العظيم، كما حصل لبعضهم أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة من أجل أنه رأى الناس ما عاد يقرؤون القرآن، قصروا بذلك فوضع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا. وهذا ما لا يصدر إلا عن جهل مدقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب عليه متعمدا لتوى مقعده من النار، وهذا كذب متعمد. حتى قالوا نحن ما نكذب عليه نكذب له، هذا القول باطل. في بعض روايات الحديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. قال: أو فرط العصبية كبعض المقلدين. نعم، ومن الأغراض التي بسببها وضعت الأحاديث نصرة المذهب، وهذا يحصل من بعض المتعصبين لا سيما الذين تعصبوا المذهب الحنفي، يوجد فيهم هذا أكثر من غيرهم. نعم، فبسبب شدة التعصب ربما حملهم ذلك، حمل بعضهم ممن لا ورع عنده ولا تقوى لله على أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقرر مذهبه وينشر مذهبه وينفر الناس عن المذاهب الأخرى. والمذهبية من أصلها باطلة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. تمذهب من أصله غير صحيح، وهذا من مساوئه، من مساوئ التمذهب أن البعض منهم تجرأ للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما اخترع بعض الحنفية حديثا يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، هو أضر على أمتي من إبليس، يقصد الشافعي. وأيضا أبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي، هذا كله من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة المذهب. وأكثر منهم في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة مذهبهم الروافض. الروافض التقية شعارهم والكذب دثارهم، يكذبون كذبا صريحا جهارا نهارا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة أهل البيت. قال: أو اتباع هوى بعض الرؤساء. قد يكون هذا أيضا من الحوامل التي تحمل بعض الناس على الكذب، اتباع هوى بعض الرؤساء، كما حصل لغياث بن إبراهيم الذي دخل على مهدي ويلعب بالحمام فكذب في الحديث زاد أو جناح اتباعا لهوى ذلك الخليفة. نعم، من أجل أن يحظى بمنزلة عنده وهكذا. أو الإغراب لقصد الاشتهار، وجد هذا بكثرة، يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأتي بحديث غريب فيلتفت الناس إليه ويقولون فلان عنده حديث ليس عند غيره، فيريد أن يصرف وجوه الناس إليه بأنه عنده أحاديث غرائب ليست عند غيره من المحدثين، فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لقصد الإغراب. ما هو غرضه من ذلك؟ غرضه من هذا الفعل أنه يأتي بحديث غريب من أجل أن يشتهر بين الناس، من أجل أن يشتهر لقصد الاشتهار، فيشتهر بين الناس يقولون المحدث الفلاني عنده أحاديث غريبة ليست عند غير من المحدثين، فيأتي إليه طلبة الحديث لأنهم كانوا يتتبعون الغرائب. قال: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، أي الوضع والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم محرم، سواء كان الدافع له هذه الأمور أو غيرها. قال: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله. قالوا: إلا أن بعض الكرامية، هذا الاستثناء منقطع، فالكرامية والمتصوفة لا يعتد بهم في الإجماع. كرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، أظهر الزهد والعبادة في بداية أمره، ثم بعد ذلك صحب أحمد بن عبد الله الجويباري الكذاب. قال ابن حبان: التقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها. صحب أحمد بن عبد الله الجويباري، وكان يضع له الحديث على وفق مذهبه، وله أقوال باطلة، ولهم قول مشهور باطل في الإيمان، وأن الإيمان عندهم قول باللسان فقط. نعم. وأيضا في صفة الكلام، مر معنا في تلخيص الحموية، ماذا يعتقدون؟ أصلح جواب، يقولون بأنه متعلق بالمشيئة والقدرة، إلا أنه حدث بعد أن لم يكن، كان عايزا عن الكلام ثم حدث له الكلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله، نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، يعني لا يجوز أن يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في ترغيب وترهيب ولا في غيره. واتفقوا إلى إما على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبلغ أبو محمد الجويني عبد الله بن يوسف والد إمام الحرمين، إمام الحرمين اسمه عبد الملك بن عبد الله، وأبوه عبد الله بن يوسف الجويني أبو محمد، فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنه لا يكفر إلا إذا استحل ذلك، إذا استحل ذلك يكفر، وإلا فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. قال إمام الحرمين لما ذكر مذهب والده: هذه زلة من الشيخ، أو هذا زلة من الشيخ. قال: واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، يعني حديث موضوع لا يجوز أن يروى إلا إذا كان لبيان حاله، إذا كان لبيان حاله، يعني يرويه مع بيان حاله وأنه موضوع مكذوب. أما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت من غير أن يبين للناس حاله، هذا لا يجوز، سواء كان في الأحكام أو العقائد أو الترغيب والترهيب أو أي باب من أبواب الدين. قال: واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. وفي هذا أنه يجب على المسلم أن يتحرى فيما يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحدث بحديث يرى أنه كذب أو يرى، حتى الحديث الذي لا يعلم صحته من ضعفه لا يحدث به، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فإن هذا الباب باب شديد، درب خطر، إن كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. إلى هنا والحمد لله.